أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة العقدية، وقد أفاد الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ما خلاصته، أن إن بنينا على أن الأحكام الظاهرية بمثابة الأحكام الواقعية الثانوية، فمن الوضوح بمكان أنني وإن كنت أعتقد عدم صحة انعقاد العقد إلا بالعربية، لكنني أرى أن العقد بالفارسية الصادر من شريكي البائع أو القابل هو حكم ظاهري بالنسبة له بمثابة الحكم الواقع الثانوي، فيصبح الشرط بالنسبة إليه ما دام أدت الحجة عنده إلى ذلك مجتهدا كان أم مقلدان، هو الأعم من العربي والفارسي. وإذا كان كذلك فأنا اجتهادا أو تقليدا الذي أرى ذلك أرى أن الشرطية بالنسبة له متحققة، وأنا جئت بالصيغة عربية، فحينئذ تمت العقدية ونصحح العقد على هذا. أما لو قلت بأن الأحكام الاجتهادية الثابتة بالأمارات والأصول هي أحكام عذرية فقط تشكل لصاحبها عذرا، وإلا لا يتغير معها الواقع ولا ينقلب عما هو عليه، لا بعنوان أولي ولا بعنوان ثانوي، فحينئذ أنا أراه معذورا، لكني لا أرى فعله صحيحا، وحيث لا أرى فعله صحيحا فمبرز العقد كأنه غير موجود تعبدا وإن وجد في الشكل. فإذا كان كذلك فسوف يكون العقد بالنسبة لي باطل، لأن ما وجد بمثابة العدم في نظر الشارع هو معذور، لكن بنظري هو بمثابة العدم، فكيف إذا ضممت إليه القبول إذا كان هو الموجب بالفارسية أو العكس، فكيف يتم العقد تشريعيا وإن كان عقلائيا؟ هذا عقد عقلائي لكن المفروض في شرائط شرعية، نحن عم نتكلم على هذا أساسا، ولا أصل الصيغة قلنا لا شرطية بإزائها. طيب قال الشيخ هذا التفصيل إنما يتأتى في غير الموارد التي قلت في السابق بأنه بالإخلال بها لا يتحقق مفهوم العقد وماهيته، أما في موارد التعليق أو اختلال الموالاة أو تقدم القبول على الإيجاب لأن القبول لا يكون إلا عملا مطاوعيا فهو بمثابة العدم واقعا حقيقة، طبعا في مثل قبلته لا أقل، لأن الشيخ فصل بين صيغ القبول إذا تتذكر. ففي الموارد التي لا يتحقق فيها مفهوم العقل لا يأتي هذا التفصيل، ليش؟ لأنه إذا كان في نظري التعليق يخل بحقيقة العقد، أو التراخي مقابل الموالاة تخل بحقيقة العقد، أو إلى ما هنالك القبول بلفظ قبلت قبل الإيجاب يخل بمفهوم المعاقدة، فمفهوم المعاقدة غير موجود فلا يكون مشمولا لأوفوا بالعقود. مفهوم البيعية العقدية ليس موجودا، مفهوم التجارة العقدية غير موجود، والمفروض أن الأمر يتوقف على الشمول لمثل هذه العمومة حتى يثبت الإمضاء التشريعي جيد. ولذا فلا يوجد الموضوع حتى يشمل الأحكام الموجودة في هذه العمومات والمطلقات. هذه خلاصة ما أفاده الشيخ. السيد صاحب العروة تحدث عن هذا الموضوع في مكانين، في العروة في كتاب القضاء في مكان ما أفاد أن العقد متقوم بالطرفين فلا بد وأن يكون صحيحا عند الطرفين، وفي حاشيته على المكاسب في هذا الموضع أفاد بأن البيع، لأن كلامه في البيع لكن لا خصوصية البيع، كل عقد كذلك، فعل واحد تشريكي فلا بد من كونه صحيحا عند كل واحد منهما. أما تعبيره الثاني فهو أعرف بما عبر رضوان الله عليه، إذ البيع أو أي عقد من العقود ليس فعل واحد تشريك بل فعل الاثنين، والربط بينهما هو المعاقد. بأن يقول قائل وهذا مراده ليس شيء آخر وهذا هو الظاهر، فنقول لا يترتب إذن على هذا التعبير أي شيء حتى يقال لا وجود له من دون التشريك، فلا يصلح كلامه دافعا لما أفاده الشيخ من التفصيل. وإذا كانت هنالك من مناقشة في كلام الشيخ فلتكن في أصوله الموضوعية التي بنى عليها. أما قوله الأول في العروة من أن العقد متقوم بالطرفين فهذا تعبير آخر عن نفس الحقيقة اللي أفادها في الحاشية، فلا بد وأن يكون صحيحا عند الطرفين، أقول صحيح لكن لا يحتاج إلى الصحة الواقعية، هو في الواقع إما صحيح وإما فاسد. إذا واحد عقد بالعربية واحد بالفارسية إما صحيح هذا العقد وإما فاسد في الواقع، بل يكفي الصحة الظاهرية. فلنبحث من جديد أن قيام الأمارة عند العاقد بالفارسية في نظر من لا يرى العقد إلا بالعربية هل هو فعل صحيح أم ليس فعلا صحيح، وهو ما تصدى الشيخ لفعله، فلا يمكن دفعه بمثل هذا الكلام كما لا يخفى. والسيد اليزدي الإنصاف في كلامه في العروة ما كان بصدد دفع كلام الشيخ. جيد، من هنا لابد أن يتوجه الكلام مع الشيخ إلى ما أفاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه. فنقول من الواضح أن ما أفاده الشيخ من مبنى الصحة في الشرائط اللاحقة على تحقق ماهية العقد، خلينا نسميها الشرائط التعبدية مش العقلائية مثل العربية وإلى ما هنالك، على تقدير ثبوتها في موريد ما، إنما يصح أن يقال بأنها بمثابة الحكم الواقع الثانوي بناء على السببية والموضوعية ولو على تخريج المصلحة السلوكية التي اقترحها الشيخ في الرسالة. أما إذا لم نقبل هذا المبنى، إما لأنه غير معقول أصلا كما هو مبنى جماعة منهم السيد الخوئي من أن هذا هو التصويب بعينه لكن أسلوب آخر غير المطروح عند الأشعري والمعتز، لا يبطي نفس المحذور، وإما من جهة أنه لا دليل عليه يبقى مجرد تحليل لم يدل عليه دليل فلا يمكن أن نبني عليه ونرتب عليه الآثار، وهو ما تعاطى معه جماعته ومنهم الشيخ أساسا، لأن الشيخ لم يبني على المصلحة السلوكية عملان. فحينئذ لا معنى لهذا التفصيل، ويظهر من الشيخ وقوف البحث عند هذا الحد، بمعنى أننا إن لم نقل بأن الأحكام الظاهرية وما أدى إليه نظر الفقيه بمثابة حكم واقعي ثانوي يقتضي الإجزاء مطلقا، فلا بد من القول بالبطلان. هذا الكلام تصدى المحققون للنظر فيه، فأفاد المحقق النائيني بعد كلام له واكب فيه الشيخ وأفاد بطلان العقد، أفاد بعد ذلك أن الأقوى عنده صحة العقد، لأن العقد فعل الاثنين ويكفي في كل صيغة أن تكون صحيحتان عند قائلها، إذ العقد لا يحتاج إلا إلى الرابط بين الالتزامين. أنا في نظري العقد بالفارسية صحيح فأنشأت بالفارسية، أنت في نظرك العقد بالفارسية غير صحيح فقبلت بالعربية جنابك، التقى التزامي مع التزامك، أنا بعبارة الفارسية الصحيحة عندي وأنت بعبارتك العربية الصحيحة عندك، وهذا يكفي لتحقق موضوع أوفوا بالعقود وموضوع أحل الله البيع. هذا الذي ذكره المحقق النائيني غريب يا إخوان من محقق عظيم مثل المحقق النائيني، إذ العبرة ليست بمجرد تسمية العقد عقدا عقلائيا، لأن المفروض أنه في نظري أنا القائل بعدم صحة العقد بالفارسية إجابا وقبولا، عبارة الفارسية لا تصلح لإبراز العقد، والمفروض أن العقد بدون إبراز لا يصح. جيد، فالإبراز به وإن حقق مفهوم العقدية عقلائيا لكنه بمثابة العدم في نظر الشارع، في نظر، إذا كان بمثابة العدم في نظر الشارع فالشارع ينزل العبارة الفارسية منزلة العدم، فينزل العقد العقلائي الحاصل منزلة غير الحاصل في نظره كشارع، فلا يرتب عليه الآثار. فالصحيح إلى هنا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، وأنه لا يكفي الصحة من أحد الطرفين في تصحيح العقد، بل لا بد أن أرى عقدك صحيحا. من هنا ذهب السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، لأنه لا يوجد هكذا دليل. قال نحن في جعل الأمارات، أقصى ما أثبتناه هو جعل العلمية والطريقية بلحاظ ترتيب الآثار التي لها علاقة بالمنجزية والمعذرية، مو أكثر من هذا. وعلى مستوى الأصول العملية أيضا لم تثبت سوى الوظيفة العذرية، أكثر من هذا لا يوجد، الإنسان معذور. ولذا ففي نظري أنا العاقد الذي أرى بطلان العقد بالفارسية، هذا العقد بمنزلة العدم، لأن عبارتك بمنزلة مسلوب العبارة، لا قيمة لها، فكأنك لم تنشأ في نظر الشارح. هذا معنى شرطية العرضية، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، فالعقد لا عقد وإن كان عقلائيا هو عقد. ولا يكفي أن يكون العقد عقلائيا لكي يكون مشمولا للعمومات، بل لا بد أن يكون مستوفيا للشرائط، كاليا من الموانع الشرعية. ومعنى شرطية العرضية أنه دل دليل شرعي على اشتراطه. إذا كان الأمر كذلك فيقول لا يوجد لا من أمر ولا أصل عملي يدل على شيء، حتى حديث الرفع لا يدل، هو مش قايل بس واضح، لأن الرفع رفع ظاهري وظيفة عذرية مو أكثر. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ أنا أقول بأنه صحيح عند من يرى الصحة، باطل عند من يرى البطلان. فأنا الذي أوجبت بالفارسية وأرى صحة الفارسية، وإنت قبلت العربية لأنك ترى عدم صحة الإنشاء بالفارسية، وتحقق منك القصد والجزم إلى آخره. أرى العقد صحيح وأرتب عليه آثار الصحة، أنت تراه باطل رتب عليه آثار البطلان. إذا تشحينا ننتهي إلى باب القاضي. يقول ولا تستهجنون هذه النتيجة السيد الخوي، يقول فما أكثر موارد التفريق بحسب الوظائف الظاهرية، كل يبني على وظيفته اجتهادا أو تقليدا. فإذا حصل التشاع فهذا من موارد فصل الخصومات الناشئة من شبهة حكمية، خير إن شاء الله. وهذا الذي أفاده السيد الخوئي هو مقتضى القواعد. نعم، ذهب السيد الإمام هنا في هذا البحث إلى مبنى ذهب إليه في الأصول وتشبث بأذياله في المقام. وخلاصة المبنى هو أنه يفرق بين الثابت من الأحكام بمثل حديث الرافع، وبين الثابت من الأحكام ببقية أدلة الأصول أو بالأمارات. فيقول السيد الإمام بأن الرفع في حديث الرفع هو رفع واقعي في موارد الأجزاء والشرائط، حيث إنه رفع واقعي للجاهل لمن لم يبلغه الحوق بلحاظ الأجزاء والشرائط، لا يعود الجزء بالنسبة له جزءا أصلا. فإذا من يشترط العربية يرى في حديث الرفع هذا الرأي، طبعا هو الخلق ببيان هذا المقدار، ظاهر كلامه أنه يكفي أن يكون من عقد بالفارسية يرى عدم شرطية العربية، لا، لابد أن يكون من يرى العقد بالعربية يتبنى في حديث الرفع هذا الرأي الذي هو يراه. أحسنت. حينئذ عند الجاهل هو ليس شرطا حقيقة وواقعا. إذا ليس شرطا حقيقة وواقعا فيصبح صحيح بالنسبة له. يعني أنت في ظرف الجهل لا يشترط أن تعقد بالعربية، في ظرف جهل اشتراط العربية، في ظرف علمك باشتراط العربية عليك أن تعقد بالعربية، فيكون ركن العقد تشريعا متحقق. أنا عقد بالفارسية فيكون عقد بالعربية، قبلت بالعربية من طرفي لأني أعلم أن العربية شرط، ولكني أعلم أيضا أن ما لم تثبت عنده شرطية العربية واقعا ليست شرطة بمقتضى حديث الرافع. فمفهوم العقد يصح، هنا يصح كلام النائني، بس النائني ما خرجوا على هذا المبنى، وأساسا وهذا هو مبنى في حديث الرافع. شيء أما غير حديث الرافع يقول فإن أدلة بقية الأصول وأدلة طبعا إسا قد يقال بالاستصحاب أيضا بالتنزيل يمكن تخريجه، لكن لا أدري، ظاهر أنه الإمام لا يبني في على هذا. على كل حال يقول أما إذا كان ثابت عنده برواية باستظهار من آية أمارة من الأمارات، والأمارة هنا في الآيات نقولها بلحاظ الدلالة مش بلحاظ السند، جيد، يعني باستظهار من الاستظهارات، فحينئذ يقول من الواضح أن العقد باطل وباطل مطلقا، يقول حسب ظاهر كلامي. يقول هذا كلامي كله للمجتهدين، إذا المتعاقدان مجتهدان، ها؟ أما إذا المتعاقدان مقلدان أو أحدهما مقلد فلا يتم هذا الكلام، لأن الفقيه اللي أفتى للمقلد حتى لو أفتى مستندا إلى حديث الرافع فتوى الفقيه بالنسبة للمقلد أمار ولا أجزاء في الأمار. لذلك فرق هو بين المقلد والمجتهد. لذلك هو في مثال اقتداء الإمام بالمأمور في رفع الشرطية مثلا يرى أن المأموم إذا كان مجتهد يستطيع أن يقتدي بالمأموم المخالف معه في الوظيفة، بينما إذا كان مقلد لا يستطيع أن يأتم بالمأموم المخالف معه في الوظيفة. جيد، أقول البحث معه مبناء، والصحيح أن حديث الرافع لا يرفع رفعا واقعيا لا هنا ولا هنا، وتمام البحث في الأصول، هذا حقيقة المراد. لكن الغريب عندي هو فتواه ببطلان العقد فيما لو كان صحيحا في نظر أحد الطرفين باطلا في نظر الآخر، لأن العاقد بالفارسية يرى صحة العقد المركب من الفارسية إنشاء إيجابا والعربية قبولا أو العكس، فلماذا يكون العقد عنده باطلا؟ لا يفصل في الوظائف الظاهرية بين شخص وآخر؟ ما المانع من التفصيل؟ ما المانع من التفصيل؟ لكن هذا النقض على السيد الإمام أظنه نقض مبنائي وليس بنائيا، لأن السيد الإمام يرى التلازم بين الآثار حتى في الأحكام الظاهرية بحسب ظاهر كلماته، كما في مورده التلازم بين إجراء أصالة عدم التذكية والمنع من إجراء قاعدة الطهارة، والتي انعكست في فتوى في الجلود إذا أفتى هناك بعدم جواز اللبس في الصلاة أو الاصطحاب في الصلاة والنجاسة معا، على خلاف فتوى السيد الخوئي ومن ذهب مذهبه من التفصيل بين اللبس في الصلاة والحكم بالطهارة. لكن الصحيح في محله مبنائيا هو أن الأحكام الظاهرية وظائف لمن قامت عنده، فلا مانع من التفريق في الآثار بلحاظ شخصين حتى على مبنى السيد الإمام، الكلام في مثل فتوى الجلود أثران لشخص واحد. أما هنا فأنا أرى الموضوع التام لصحة العقد، لما لا يكون العقد بالنسبة لي صحيح؟ ولا تتوقف صحته عندي على صحته عنده، لأنه بحسب اجتهادي أو تقليدي مستجمع للأجزاء واشترعت العقد فيكون صحيحا عندي. تقول ينتهي إلى التشاح، نقول هذا كاختلاف وظيفة الزوج والزوجة في الأحكام، ينتهي إلى التشاح. وإذا انتهى إلى التشاح يبقى له حل، وحله فصل الخصومة بأن يحكم القاضي طبقا لاجتهاده، إما على طبق فتوى هذا أو ذاك، وقد يحكم على خلافهما معا كمان بحسب اجتهاده، فتنتهي النزاع والخصومة هذه في سلسلة المعلولات وفي طولها وليس في عرضها، فلا تشكل مشكلة من هذه الجهة. إذن كما ترون يا أخوان، البحث فيها الخاتمة مبني على هذه المباني، والصحيح الذي ننتهي إليه هو أن الأحكام الظاهرية مطلقان ليست إلا أحكاما عذرية معتبرة، ولا دليل على الإجزاء فيها بهذا المعنى وبهذا العرض العريض. ولذا فكل واحد من المتعاقدين يتبع وظيفته وتكليفه، وإذا تخالفت الوظيفة فننتهي حينئذ إذا حصل التشاح ولم يحصل تراضي فيما بينهما على صيغة معينة ولو بإعادة العقد بأسلوب آخر، فحينئذ ينتهي الأمر والقضاء ولا يختص الأمر بموردنا. أما حيث لا يتحقق مفهوم المعاقدة أصلا، كما لو كان الشرط ليس شرعا شرعيا تعبديا، بل هو شرط في تحقق الركنية العقلائية للعقد، فحينئذ من الوضوح بمكان أن عدم تحقق الشرطية ينفي العقدية. فأفاد الشيخ أنه يفسد مطلقا. أقول لماذا يفسد مطلقا؟ أنا الذي لا أرى هذه الشرطية، فلا أرى الركنية، فأرى الإجاب والقبول التقيا على موضوع واحد، ليش يكون بالنسبة لي فاسد؟ فلماذا سلم أكثر المحققين مع الشيخ في هذا الشق؟ بس ناقشوا في بعض الصغريات والأمثلة، أنا ما أشغل بالأمثلة فعلا، لأن الأمثلة تختلف من شخص لآخر. بعبارة أخرى، أنا أرى أن التعليق محال ومعه لا يتحقق مفهوم المعاقدة، أنت ترى أن التعليق غير محال ويتحقق معه مفهوم المعاقدة، فأنا علقت وإنت قبلت مع أنك ترى استحالته، وأنا أراه متحقق مفهوم المعاقدة وما اختل شرط آخر، ليش لا يكون العقد بالنسبة لي صحيحا؟ ليش؟ من باب عدم تحقق مفهوم المعاقدة؟ مو عندي اجتهادان أو تقليدا متحقق مفهوم المعاقدة فيكون العقد بالنسبة لي صحيح؟ لما لا يكون صحيحا؟ نعم، استثنى المحققون إما لأدلة خاصة كما يقول السيد الخوئي، أو للبعد عن مذاق الشارع كما يقال، ما لو كان شخص عمل بوظيفته وتحقق الموضوع طبقا لوظيفته، فإن على الأطراف الأخرى أن تحترم موضوعية موضوعه، كما لو تزوج امرأة بالفارسية فإن الذي يرى بطلان العقد بالفارسية لا يحل له أن يتعامل معها على أنها امرأة خلية.
قاعدة الإلزام،
مش إلزام هون، هوني قاعدة الارتفاع. إذا بده يتعامل معها على أنها عكس الإلزام، على أنها خلية ليستفيد منها فيعقد عليها، هذا عكس الإلزام. جيد، نعم، هو إذا في آثار إلزامية عليه هنا نقول قاعدة الإلزام لا بأس، جيد،
تحل له.
أي بس الكلام، أنا أرى أن عقد النكاح بالفارسية باطل، أنت تراه صحيحا اجتهادا أو تقليلا، فتزوجت امرأة بالفارسية، يجوز لي بحجة أن الصيغة بالفارسية عقد باطل أن أتزوج بها وهي في حبالتك بنظرك؟ من الواضح
لا تجري القاعدة
أن هذا المقام تسالم المحققون فتوى عليه، إنما الكلام في تخريجه طبقا للصناعة، لأن التفريق في الأحكام الظاهرية يجري هنا أيضا على القواعد يجري. بعضهم خرجه للتسالم، بعضهم خرجه، طبعا مش بس هذا المثال، في 3-4 أمثلة تذكر في العادة، بعضهم خرجه بإطلاقات مثل لكل قوم النكاح فتشمل حتى الاجتهادات المتعددة إلى ما هنالك، ليس محل بحثنا، تمامه في محله إن شاء الله. هذا تمام الكلام في مباحث إنشاء العقد وشروط الانعقاد من جهة العقد، والمتحصل النهائي لدينا أن العقد في الإسلام لا شكلية خاصة له تعبد بها الشارع، إنما العقد هو العقد العقلائي عند العقلاء بأي مبرز عقلائي أبرز، وإنما باحثنا شروط الصيغة تبعا وتنزلا عند القائل بشرطيتها أو على تقدير اختيار اللفظ، هل توجد شروط خاصة أو لا توجد. إذن لا شكلية في الشريعة الإسلامية في إنشاء العقود. من الطبيعي جدا يا إخوان أن الفقه الوضعي الناشئ في الأساس من الارتكازات والصيغ العقلائية أيضا لا شكلية عنده. نعم الدول تتبع شكليات خاصة لا لأنها شرط في انعقاد العقد واقعا، بل لأنها شرط في اعتراف القانون بالعقد. إذا وجدت كلام يعني له قيمة عندهم إن شاء الله نتعرض له في هذا المجال، وإلا فلا، لأن الإجراءات القانونية في كل دولة بحسبها، في كل منطقة بحسبها، وهذه عادة الدولة تلتجئ إليها لمصالح جلبا أو لمفاسد درء لإحدى الجهتين كالقدرة على الإثبات القضائي أو إلى ما هنالك. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.